الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا تذكير الله تعالى لعباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمه وميثاقه الذي أبرمه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر جل وعلا ما أخذه على الأمم السابقة من بني إسرائيل، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تبارك وتعالى يسوق هذا الأمر ليذكرنا بحال الأمم السابقة وما حصل منهم بعد أن أمر المؤمنين بالالتزام بالعهود والمواثيق والقيام بالأوامر والانتهاء عن النواهي، فإن خالفوا العهود كالأمم السابقة أصابهم ما أصاب أولئك. ما الذي أصاب أولئك القوم؟ هو ما سيذكره جل وعلا في الآيات بعد هذه الآية، وسنبينها بعد بيان هذه الآية. يقول الله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. جاء بالواو واللام وقد، كلها لتأكيد الخبر. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل هو اتباع الأنبياء وتبليغ هذا الدين والقيام بأداء الصلوات والزكوات ونصر الرسل بعد الإيمان بهم. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أبناؤه 12: يوسف وبنيامين وإخوتهم 10. بنو إسرائيل هؤلاء صاروا قبائل، كل واحد منهم أبا لمجموعة من الخلق. فلما كان عهد موسى عليه السلام أمر الله تعالى موسى أن يختار من كل قبيلة نقيبا، بمعنى ممثل أو رئيس أو عريف أو زعيم لهؤلاء، يلتزموا بما يلتزمون به، ويكون عهده وميثاقه ممثلا لهم ومندوبا لهم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه بحسب ما يوجهه موسى إليه. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أسماء هؤلاء النقباء من كل فئة أو قبيلة ممثلا ونقيبا. وقال الله تعالى لهم: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ومعية الله تعالى لهؤلاء معية نصر وتأييد، إذا أنهم أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة الواجبة وآمنوا بالرسل جميعهم متقدمهم ومن يأتي بعد، فآمنوا بالرسل السابقين الذين جاء ذكرهم في التوراة، ويؤمنون بمن يبعث بعدهم ومن جاءت بشارته بالتوراة كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. وعزرتموهم يعني نصرتموهم وآزرتموهم وعيدتموهم ولم تخالفوهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، قال العلماء رحمهم الله المراد بذلك صدقة التطوع وليست الزكاة الواجبة، في الزكاة ذكرها قبل ذلك بقوله وآتيتم الزكاة. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأن الإنسان الذي يدفع صدقة من ماله تضرعا وإحسانا فإن الله تعالى يضاعف له هذا الأمر أضعافا كثيرة، وهو لا يخسر، هذا قرض وهذا القرض يرد إليه، ولكنه لا يرد مثل ما يرده الآدمي، وإنما يرده الله تعالى لك مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والله تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقات يربيها بمعنى ينميها ويزيدها، كما جاء في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الذي يعمل هذه الأعمال، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالرسل وينصرهم ويؤيدهم، وعده الله تعالى بأن يكفر عنه السيئات: لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني يمحو عنكم الأخطاء ويسامحكم فيها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. القضية ليست فقط مسامحة، بل إعلاء منزلة ورفعة درجة، سلامة من العذاب وحصول على الثواب. ليس فقط تسلم من العقوبة، بل إنك تسلم من العقوبة وتحصل على المغنم، تدخل الجنة. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا بشارة لكل من عمل هذا العمل والتزم بالعهد والميثاق، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر، التزم بالأوامر وانتهى عن النواهي، فإنه إذا وقع منه أخطاء وزلات فإن الله تعالى يكفر عنه السيئات ويتوب عليه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكره الله تبارك وتعالى حكاية عن حال أمة سابقة، وهو تنبيه لنا لأن ما وعد به أولئك هو وعد لنا ووعيد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بعد هذا البيان وبعد هذه المعرفة، الذي يكفر هل هو على صواب؟ لا، على خطأ، ضال، ما مشى مع الطريق السليم، وإنما مشى مع طريق الهلاك والغواية. ولهذا قال جل وعلا حكاية عن هؤلاء القوم، والمراد بهم يهود. يقول جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية نزلت قبل 14 قرنا. يذكر الله تعالى فيها حال يهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، أي قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحت حالهم اليوم، وتصور تعاملهم في هذا اليوم. فبما نقضهم ميثاقهم، اليهود نقضوا المواثيق التي وقعها والتزم بها نقباؤهم وعرفاؤهم وساداتهم مع موسى عليه السلام، نقضوها وأهملوها وضيعوها وتمردوا عليها. فالله تبارك وتعالى لعنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. وهكذا يهود يبرمون العهود في هذا الزمن ولا يجف الحبر حتى أنهم ينقضوا ذلك، وقد فعلوا هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا معه عدة مرات أن يغتالوه ويعلبوا عليه القبائل ويتآمروا عليه، وقبل ذلك مع الأنبياء السابقين من بني إسرائيل فكانوا يقتلون الأنبياء. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقضوا المواثيق فما التزموا بالتوراة وما عملوا بها ولا وقفوا عند حدود الله، لم ينفذوا الأوامر ولم ينتهوا عن النواهي، ولهذا عاقبهم الله تعالى بأن جعل قلوبهم قاسية، فقال جل وعلا: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي صلبة لا تتأثر بآية وعد أو وعيد، فلا يرهبهم الوعيد ولا يرغبهم الوعد، وإن كان عادتهم الجبن لكنهم قلوبهم قاسية. ماذا عملوا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون التوراة، يحرفون كلام الله جل وعلا عن معانيه. ومن أمثلة ذلك ما حصل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا وكانوا من أشرافهم، قالوا لا نريد أن نحتكم إلى التوراة وإنما نحتكم إلى هذا الرجل الذي جاء في المدينة لأنه رجل طيب وسمح وعطوف ورحيم، فلعله أن يرحم هذين ولنا حجة، هو يدعي النبوة ونقول إن هذا حكم فيها رجل يدعي النبوة فنسلم من العقاب. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعوا أمرهم إليه قال ما عندكم في التوراة في من زنى؟ هل عندكم الرجم؟ قالوا لا. قال أتوا بالتوراة فاتلوها. فجاء أحد أحبارهم بالتوراة وصار يقرأ الآيات ووضع إصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا فأسلم، فأزاح يده عن آية الرجم وقال اقرأ ما تحتها، فقرأ آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لكنه أراد أن يقيم الحجة عليهم من كتابهم حتى يعلموا أن ما في كتابهم هو ما فيه من خير موافق لما في القرآن، فهذا نوع من التحريف. وأيضا غير ذلك كثير، فعدلوا التوراة وبدلوها ووضعوا فيها أحكام توافق ميولهم ورغباتهم وليست هي مما أنزل الله، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام وغيروا في القصص القرآني والذي جاء في التوراة، بدلوا ذلك كله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا بمعنى أنهم غفلوا وجحدوا ما ذكروا به من الوعيد ومن الوعد، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. نسوا حظا أي قسطا مما جاءهم من المواعظ التي ذكرهم الله تعالى بها وطلب منهم العمل بموجبها من آيات الوعد والوعيد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الخيانة موجودة فيهم، تشاهدها أنت يا محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، مما يحصل منهم من مكر وخداع وغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهم تركوا عرى دينهم وأهملوا ما في توراتهم، وأيضا يراوغون ويمكرون ويحتالون على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال تطلع على خائنة منهم تعف عنهم وافتح إن الله يحب المحسنين، أي تسامح معهم في بعض الأمور لعلهم يهتدون. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا إن هذه الآية نسخت آية المائدة التي معنا، فإذا أنهم وجد منهم تمرد وعناد فإنهم يقاتلون حتى يذلوا ويصغروا ويدفعوا الجزية ولا يعفى عنهم ولا يسامحون. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها ما داموا في بيت الله، لأن ما هم فيه هو شغل ينبغي أن يفرغوا أنفسهم له عن المكالمات القابلة للتأجيل. إن الله يحب المحسنين، هذه الآية أو جملة فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الله تبارك وتعالى يحب ويبغض، ومن حبه أنه يحب المحسنين، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين، ومن ذلك الإحسان للخلق، ورحمة الله قريب من المحسنين. ثم ذكر جل وعلا حال الصنف الثاني من أهل الكتاب، قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الصنف الثاني من أهل الكتاب الذين قالوا إن نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هؤلاء أخذ الله ميثاقهم على أن يؤمنوا بعيسى وبمن قبله وبمن بعده، ومما جاءت الإنجيل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أخذ ميثاقهم والتزموا بذلك، وعاهدوا عيسى على الوقوف عند حدود الله والإيمان بكل ما جاء في الإنجيل ولزوم ذلك. فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا قسطا وقسما مما ذكرهم الله تعالى به على لسان رسوله ونبيه عيسى عليه السلام. نسوه بمعنى أهملوه وأغفلوه وتجاهلوه. ومن ذلك مسألة اعتقاد أن عيسى هو الله، أو اعتقادهم أنه هو ابن الله، واعتقادهم أن الله جل وعلا تزوج مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك مما جاء في عقائدهم التي غيروها وبدلوها وافتروا على عيسى عليه السلام وعلى ما جاءهم به من الحق والهدى. فبما عاقبهم الله؟ يقول جل وعلا وتأملوا الجملة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود والإنجليز والأمريكان والأسبانيين والألمان المشارقة والمغاربة من النصارى بينهم عداوة ليسوا أصحاب، وإن اجتمعوا ضدنا لكنهم فئات شتى، البروتستانت والكاثوليك وإلى آخر، فئات متنوعة وطوائف مختلفة، كل فئة تكفر الأخرى، سيستمر حالهم هذا إلى يوم القيامة. وإن كانوا هم جميعا مع اليهود مع بقية الكفر يتحدون علينا، لكنهم فيما بينهم أعداء. يقول جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا يعني رغبنا وجعلنا العداوة بينهم محببة إلى نفوسهم، فبعضهم يكره بعض ويعادي بعض، لهؤلاء الكنائس وللآخرين كنائس، وهؤلاء لا يدخلون معابد هؤلاء. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة مستمرة، ليست مؤقتة، لا تنتهي في عام 2001 أو 2002 أو 2010، بل إنها ستستمر. وهذا ينبغي أن يعلمه أهل الإسلام ويدركوه، ويستفيدوا من هذه العداوة بين أولئك القوم بدعوتهم للإسلام وترغيبهم فيه، لأن دين الإسلام دين واحد، وعقيدة التوحيد عقيدة واحدة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي أن الله تبارك وتعالى سوف يخبرهم يوم القيامة بصنيعهم وعبثهم ولعبهم بالكتب المنزلة. وهذا تهديد من الله تعالى لهؤلاء على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وما نسبوه إلى الله تعالى من أن له ولدا أو أن له زوجة، وأن هذا سوف يحاسبهم الله تبارك وتعالى عليه بسبب افتياتهم وكذبهم. هذه المسائل التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى نحن المعنيون بها بالمقام الأول، لأنها سيقت في كتابنا، سيقت في قرآننا للتذكر ومعرفة الأحداث التي حصلت للأمم الأخرى، والحذر الحذر أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيصيبكم ما أصابهم. فليس بينكم وبين الله نسب، وإنما الله تعالى يعامل عباده بحسب تعاملهم معه، ويجازي كلا بعمله. عاقب اليهود بهذه العقوبة، وعاقب النصارى بتلك العقوبة، وسيعاقبكم بمثلها إذا عملتم مثل ما عملتم. فما يذكره الله تبارك وتعالى عن هذه الأمم والأقوام ليس فقط لمجرد الحكاية ولا لمجرد التسلية، وإن كان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكنه فيه تنبيه وتحذير ووعيد وتهديد لكم أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تعملوا مثل ما عمل أولئك مع رسلهم، فيعمل بكم مثل ما عمل بهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الكامل الخالص الصادق، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم ومناصرة دينه والسير على منهجه حتى نلقى ربنا، وأن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن والبدع، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر عباده المؤمنين على الكافرين، وأن يعز المجاهدين على أعدائهم من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنه كان علي كفارة يمين، وعادتي أنني أخرج طعاما جاهزا، نصف حبة دجاج مع ما يكفي نفر من الرز وأخيرا سمعت فتوى بأنه يخرج 15 كيلو من البر توزع على 10 إلى آخر ما جاء سؤال، فما حكم ذلك؟ الحكم أن هذا كله صحيح إن شاء الله. إذا أنك أطعمت 10 مساكين وأشبعتهم، معنى أعطيتهم كل واحد منهم طعاما كافيا جاهزا، فإن هذا يجزي إن شاء الله غير مطبوخ. هذا يقول إن والده لا يمسك البول ولا الغائط، حيث أنه ضعيف، فكيف يتطهر ويصلي؟ نقول إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي ما عليه من فرائض ونوافل، وهو لا يزال في طهارة حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. فإذا دخل وقت الصلاة الثانية أيضا يستنجي لها ويتحفظ ويتوضأ. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا يسأل يقول في مكة هل تضاعف الحسنات من العبادات كالصلاة مثل قراءة القرآن والصدقة والطواف وغيرها قياسا على الصلوات؟ ما ورد فيها هذه دليل، لكن العلماء رحمهم الله قالوا انه في الزمان الفاضل والمكان الفاضل العبادة فيها افضل من غيرها، ففي رمضان العبادة فيها افضل من غير رمضان، وفي مكة افضل من غير مكة. اما المضاعفة بمئة الف انما وردت في الصلاة وغيرها لم يرد فيه دليل يدل عليه بالتحديد. وعلى كل فالإنسان يجتهد في فعل الخير، وربنا كريم وجواد ورحيم، والإنسان إذا أخلص عمله لله تبارك وتعالى وأصلح العمل لم يكن في هذا العمل خلل، فإن الله جل وعلا يفتح أبوابه للطائعين ويكرمهم، ورحمته وسعت كل شيء. يقول غرق طفل في الخامسة من عمره في بركة تابعة لأحد السكان المجاورين للولد الغريق في بلد السائل، علما أن البركة غير محصنة بحائط، فهل يلزم صاحب البركة شيء من وجه شرعي؟ نقول إذا كانت معرضة لإتيان الأطفال بحيث أنها كانت على طريق الناس، أو أن الوصول إليها سهل من أي مكان من جهاتها، فإن هذا إهمال من صاحبها إذا لم يحطها بحائط يمنع القصر أن يسقط فيها، فعليه كفارة القتل وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما إذا كان احتاط لها جعل لها بابا وأغلقها، وأهل هذا الطفل هم الذين أهملوه حتى أنه جاء ودخل إلى هذا المكان، فأهله الذين أهملوه يتحملون هذه الكفارة. هذا يسأل يقول يريد أن يأتي بعمرة عن والدته لأنه لا يستطيع أن يدفع لها بدلا لمن يقوم بالعمرة عنها. كون الإنسان يأتي بعمرة عن غيره بعد أن يؤدي عمرته، هذا العمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب فيه، ولكنه أذن فيه بعد إلحاح من عائشة رضي الله تعالى عنها. بعدما أدت الحج طلبت أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه ثانية فلم يأذن، فكررت الإلحاح فأذن لها. وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب عبد الرحمن بها إلى التنعيم فأحرمت عائشة وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن فعل ذلك صح ولكنه ليس فاضل. أما العمرة الفاضلة هي أن تأتي بها إذا قدمت أول ما تقدم، أو أنك بعد أن تنتهي من عمرتك يكون لك غرض خارج مكة فتذهب لقضاء حاجتك ثم تعود ثانية إلى مكة، فهذه العمرة فاضلة إن شاء الله. هذا يقول يوجد هناك فرق في الأمة الإسلامية مثل الروافض والصوفية والبعثية ونحوها، فهل هذا من عقوبات الله عز وجل حيث تفرق المسلمون ودخل بينهم العداوة والبغضاء، فكيف الحل؟ الحل هو الرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار. وجود فرق ووجود الضلالات ونحوها هذا موجود ممن ينتسبون للإسلام، وإن كان بعضهم ينتسبون اسما لكن حقيقتهم ليسوا من المسلمين، فوجود مثل هذه الفرق الواجب تنبيههم وتعليمهم وبيان الحق لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني 71 و72 و72 من أمة محمد كلها في النار، يبقى واحدة هي التي في الجنة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا المنهج هو المنهج الصحيح الذي أصحابه هم أهل الإسلام على الوجه الصحيح. ولا شك أن الواجب على المسلمين في كل مكان الدعوة إلى الله وبيان الحق وتنبيه الجاهل وتعليمه ودعوة أهل البدع وأهل الضلال، لعل الله تعالى أن يردهم إلى الحق ويفتح على قلوبهم، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول نحن مجموعة أتينا للعمرة وقمنا بها ثم خرجنا للطائف لرؤية معالم الطائف دون طواف الوداع ثم رجعنا في نفس اليوم، فهل علينا شيء؟ نقول لا، لا شيء عليكم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، فإذا لم يطوف فلا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من لم يطوف عليه دم لتركه واجبا. هذا يقول ما حكم استعمال خاتم من الحديد؟ كرهه بعض أهل العلم، والذي يرجح الكثير من أهل العلم هو جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التمس ولو خاتما من حديد، فالخاتم من الحديد دليل على أنه كان موجود، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهرا للمرأة، ولو كان لا يجوز لبسه لم يأذن أو لم يجعله عوضا في المهر. يقول إنه بعد صلاة الفجر وبعد تسليم الإمام يقوم بعض الناس، يعظوا وأكثرهم ليسوا بعلماء. ونقول في المسجد من المساجد هذا يسأل يقول هل كون الإنسان بعد صلاة الفجر يعظ الناس ويذكرهم ويخوت على الناس الأذكار الشرعية أذكار الصباح والأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر، الأولى للإنسان في مثل هذه الحالة إذا أراد أن يعظ أن يتريث بعض الشيء حتى ينتهي الناس من وردهم وتسبيحاتهم وأذكارهم ثم يعظهم ويذكرهم، هو الأولى. وإن ذكرهم فإنه لا يفوت على الإنسان، بإمكانه أن يستمع لتذكير هذا المذكر ثم بعد أن ينتهي من تذكيره يسبح ويأتي بأوراده وأذكاره التي عادته أن يأتي بها حسب السنة. لكن من فقه الرجل أن يتريث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن هذين الوقتين فيهما من الأذكار أكثر من غيرهما. يقول إذا شاء الولي التصرف فيما تحته من الصبية والنساء ونحوهم فتنزع منه الولاية؟ نقول نعم، وهذا يكون بحكم الحاكم. إذا أن إنسان جعل له الولاية على الصغار أو على النساء فصار يتعسف في استعمال هذه الولاية ولا يقوم بها على الوجه الشرعي، يسيء على إلى الصغار أو أنه لا ينمي أموالهم أو يسيء إلى النساء ولا يزوجهن الأكفاء، فإن حقه يسقط في الولاية وينتقل إلى من بعده، وهذا الأمر يعرض على الحاكم الشرعي لينظر فيه. يقول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل هذا خاص بصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أم هو عام؟ بل هو عام، هو عام في أي يوم يصومه الإنسان تقربا إلى الله من الصيام غير الواجب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولم يحددها بالاثنين والخميس أو أيام البيض، وإن كانت أيام البيض هي أفضلها كما أوصى أبا ذر بهذا. وصيام الاثنين والخميس صامهما لأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، وقال إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لكن لو صام غيرها صح ذلك. يقول بعض المعتمرين يخطئ في عدد أشواط الطواف فيزيد واحدا حتى تكون 8 أو يعيد الطواف مرة ثانية. الإنسان إذا كان في أثناء العبادة وشك فيها فإنه لا يخرج منها إلا بعد يقين، يعني إذا كان شك هو في السادس ما يدري هو في السادس ولا في الخامس، نقول اجعلها 5 يصير في الخامس ويأتي بما بقي. أما إذا انتهى من الطواف وخرج من المطاف وهو مطمئن إلى أنها 7 ثم جاءه إبليس وصار يوسوس له، فنقول لا تلتفت لهذا الوسواس، لأن الإنسان لا يلتفت للشك بعد انتهاء العبادة. وأما إذا كان في أثنائها فإنه لا يخرج منها إلا بيقين، ولا يحتاج الأمر إلى أن يعيد الطواف كله من أوله. والذي يقع منه مثل هذا العمل غالبا ما أنهم هم الذين يصابون بمرض الوسواس، الذين يلعب عليهم إبليس، ما استطاع أن يسريهم عن العبادة فقال أنا آتيهم من طريق الذي هم يحبون، هم يريدون الخير ويريدون العبادة، أقول ما أصبت العبادة، عبادتكم هذه غلط. فإذا هو يطوف إذا صار في السابع قال لا أنت ما في السابع، فيجعلها 6 يأتي بالسابع، أما ينتهي من السابع قال لا أنت غلطان في الأول لأنك ما بديت من الركن الحجر الأسود لأنك تعديته، فيعيد وهكذا ويعبث فيه. فالشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الإنسان عليه أن يتحرى في عبادة الصواب، لكن عليه أن يتبه لعدو إبليس لا يلعب عليه ولا يضحك عليه، لأنه لا يريد من الإنسان أن تكون عبادة صحيحة. لما استطاع أن يسمعه عن عبادة يأتيه في طريق إغرائه بأنه يقصر في العبادة حتى أنه يزيد فيها، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربي أحدا. وإذا عرض للإنسان الشيطان فليستعذ بالله وليمسح عن يساره ثلاثة، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف شوطين أو أكثر؟ الطواف لا يعتبر إلا إذا كان سبعة، تبدأ وتنتهي بالحجر الأسود، إذا بدأ بعد الحجر الأسود الشوط الأول ما يعترف به، إذا انتهى قبل الحجر الأسود الشوط الأخير ما يعترف به، فلا بد أن تكون سبعة كاملة، لو نقص منها خطوة واحدة لا يعتبر الطواف. يقول ما جاء في قوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل هذا يجوز لنا أن نفعل في الكفار من القتل والتشديد والتعذيب لأطفالهم مثل ما عملوا بأطفالنا ونسائنا وشيوخنا؟ نقول لا، نحن ديننا بين لنا أن نعاقب المجرم ما نعاقب غيره، إذا أن المجرم قتل أولاد نقتله هو، ما نقتل الأولاد المساكين الذين لم يتعرضوا لشيء، ولا نقتل الشيوخ الذين لم يشاركوا برأي ولا بعمل، ولا نقتل النداء الذين لم يكن منهم أي دور في إيذائهم. هذا هو معنى العقوبة، عاقب المجرم لا تعاقب غيره. وعمل اليهود أو عمل النصارى العام بالمسلمين هذا دليل على وحشيتهم، وأنهم هم الذين يصدق عليهم المعنى الذي يرددونه الإرهاب، هم الإرهابيون. أما أهل الإسلام فليسوا كذلك، أهل الإسلام يقاتلون ويجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وللدفاع عن أنفسهم، ولا يعتدون على الأطفال ولا يعتدون على النساء ولا يعتدون على الشيوخ ولا يعتدون على من لا يعتدي عليه. هذا يسأل سؤال يقول في شيء من الغرابة، يقول إنسان كان يصلي مع الإمام ولما كان الإمام جالسا للتشهد الأول فلما كبر الإمام للقيام ظنه للسجود فسجد ولم ينتبه إلا بعدما كبر الإمام للركوع فنهض للقيام ولم ينتبه، فماذا يفعل؟ نقول حينئذ فاتته الركعة، فبعد سلام الإمام يأتي بركعة. هذا سؤال في غاية الغرابة، يقول من لا يصلي بحجة أنه لا يعلم شيئا فهل عمله يسوغ له؟ إذا كان مسلم لا بد أن يصلي، والصلاة تعلمها لا يكلفها أكثر من ربع ساعة، ما تحتاج إلى سنة ولا عشر سنوات حتى أنه يقول أنا ما أعرف أصلي كامل، تعمل صلي بجوار إنسان واستمع لما يقول، صلي خلف الإمام واستمع لما يقول واعمل مثل ما يعمل، وباستطاعتك أن تتلقى كيف تقول في الركوع والسجود خلال خمس دقائق، قراءة الفاتحة تعلمها واحفظها ما تأخذ منك وقت. الذي يحتج بأنه لا يعلم شيء هذا لعاب وليس جاهل، وهذا مماطل وليس له حجة، لأن الإسلام سهل ولا يحتاج تعلمه إلى وقت، وخاصة الصلاة. وقد كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، أغلقوا الجوال يا أخوان، الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فيبايعونه على الإسلام ويذهبون يغتسلون ويأتون يصلون، وما جلس أحد منهم وقتا طويلا وقال أنا أريد أن أتعلم الإسلام مدة سنة أو 30. فنبه هذا السائل وبلغه أن عليه أن يتوب إلى الله ويتقيه وأن يبادر إلى الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة. هذا يسأل يقول إنه أدى العمرة لكنه المسكين يقول نسيت أن أذهب إلى زمزم ولم أتذكر إلا بعد الحرق ثم بعد ذلك أي بعد تذكري تحللت من إحرامي فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، عليك أن تشرب من زمزم. هذا يقول عندما تزوجت جلست عند زوجتي مدة 3 أشهر ثم سافرت إلى السعودية فجلست مدة سنة وهجرتها وطلبوا مني الطلاق بسبب ديون ومصاريف، وماذا أعمل وما حكم ذلك؟ فعلى الطلاق حرام أم لا؟ الإنسان لا ينبغي له أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها. عمر رضي الله تعالى عنه سأل بنت حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تصبر المرأة عن بعلها؟ فقالت 4 أشهر إلى 6. فكتب إلى أمراء الأجناد في الأقاليم أن لا يغيب أحد من المجاهدين عن أهله أكثر من 4 أشهر إلى 6. وهو ما جاء في آية الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا أن الإنسان غاب عن امرأته إذا أن الإنسان غاب عن أهله 4 أشهر أزمه أن يعود إليهم، وإذا تضررت المرأة فإن لها الحق في فسخ النكاح. إذا لم تستطع أن تصبر عنه فإن لها الحق في فسخ النكاح إلا إذا كان سافر بإذنها وموافقتها. هذا يقول انني اذا دخلت دورة المياه لاجل ان اتوضأ اعاني من 3 بول الى ان تذهب صلاة الجماعة، فما رأي الشرع في هذا؟ رأي الشرع انك موسوس وان عليك ان تتقي الله وانك قبل ذهابك الى الحمام تستعيذ بالله من الشيطان وتستنجي سريعا، و عليك أن تخرج من دورة المياه وتتوضأ سريعا ولا تتوقف، وحدد لوضوئك مدة 2 إلى 3 دقائق ولا تزيد. وإذا قال لك الشيطان إنك لم تغسل وجهك قل بل غسلته، إذا قال نسيت يدك قل ما نسيتها، إذا قال نسيت أن تمسح رأسك قل كذاب وكمل وضوءك بسرعة واذهب إلى الصلاة. والإنسان بهذه الحال يستطيع بعون الله تعالى أن يتخلص من هذا الوسواس، وليست المشكلة عندك هي مشكلة سلس وإنما هي مشكلة وسواس. يقول نعلم أنه لا يجوز الإتيان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، فهل لو ذهبت إلى التنعيم بقصد زيارة هل أحرم منه أم من النقاط الرئيسي؟ نقول علمك بأنه لا يجوز أن تأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة هذا علم غير صحيح، بل إنه يجوز للإنسان أن يأتي بسفرة واحدة بعمرات كثيرة. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا أتى بعمرة في الصباح وانتهى منها ثم ذهب إلى جدة لزيارة أقاربه، وبعدما انتهى من زيارة أقاربه وتغدى عندهم جاء بعد العصر يجلس في مكة، فإننا نقول تحرم من جدة وتأتي بعمرة. فأتى بعمرة بعد العصر وبعد المغرب وجد زميلا له وصديقا فدعاه للعشاء عنده في مخطط النورية، فذهب وتعشى عنده، وبعد العشاء قال أريد أن أرجع إلى سكني في مكة، فنقول يسن لك أن تحرم من بيت صاحبك هذا وتأتي بعمرة، لأن النورية خارج الحرم مراد تنعيم. فهذه ثلاث عمرات في يوم واحد، وكلها صحيحة وكلها مستحبة، لكن العمرة غير المستحبة هي التي ذكرتها قبل قليل. أنت أتيت لي وأديت العمرة وجلست في مكة، هل تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة ثانية؟ نقول هذا غير مستحب. أما لو أنك خرجت لغرض وأردت أن ترجع لمكة، فحينئذ رجوعك إلى مكة ينبغي أن يكون بحال إحرام. هذا سائل يسأل يقول نراك تحذر من استعمال الجوال، فهل في هذا شيء؟ نقول نعم فيه شيء، وهو أن الإنسان عندما يدخل مع باب الحرم لماذا دخل؟ دخل لأجل أن يتعبد، وحينئذ هو في شغل، وهذا الشغل ليس هين وليس بسيط، وإنما هو هان، وينبغي أن يتفرغ له الإنسان، لأن الإنسان في بيت الله، فينبغي أن يشتغل بما يطلب منه من ربه جل وعلا، والمكالمات قابلة للتأجيل، 99% منها غير مهمة، وواحدة بالمئة مهمة لا فوات عليها لو أخرها ساعة أو نصف ساعة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن بعض أجهزة الجوال تكون ذات نغمة موسيقية، والنغمة الموسيقية محرمة بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وهي الغناء. أقسم على هذا ابن مسعود 3 مرات، ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذه من المعازف. وما كنا نظن ولا نتصور قبل سنوات أن تسمع الموسيقى داخل بيت الله، والآن نسمعها كما سمعتم منذ جلسنا 10 مرات، وهذا أمر منكر خطير، ونخشى من العقوبة بسببه. أحيانا الإنسان يطوف بين الركنين ويسمع الموسيقى، أحيانا الإنسان ساجد في الفريضة ويسمع الموسيقى من حوله. فلماذا هذا يا عباد الله؟ ألا نستحي من الله؟ الله تعالى يغار إذا انتهكت حرماته، ويمهل ولا يهمل. فإذا أن الناس تمادوا وتهاونوا في هذه الأمور، فإن الله جل وعلا قد يعاقبهم بمثل ما عاقب به غيرهم. وإذا كان المولى جل وعلا عاب على المشركين التصفيق والصفير في الحرم، فكيف بالمشركين؟